وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وتكون معه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن خدم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأحصاهم، وكان منهم من الأحرار، كان من الأحرار كثير جدا ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على سواكه ونعله، وهذا على ماء وضوئه، وهذا على ماء قضاء حاجته، وهذا وهذا. وقد جاء في الصحيحين حتى تعلم بركة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فلما خرج وجد ماء موضوعا، فقال صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ قال ابن عباس، عبد الله بن عباس وكان صغيرا، قال ابن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم علمه الكتاب. فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، دعوة نالت ابن عباس، فكان أفقه الصحابة بكتاب الله تبارك وتعالى بسبب وضع ماء للنبي صلى الله عليه وسلم عند خلائه. فالصحابة حرصوا على هذا، حرصوا، ولهذا كانوا يتنافسون في خدمته صلى الله عليه وسلم، يتنافسون في ذلك حتى تصيب أحدهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيسعد بها في الدارين. وهذا يدل على أن ملازمة الصالحين أصل من أصول تزكية النفس. وإذا كان النبي مات الذي نظن أو الذي نوقن بأن دعوته مستجابة، فإن أيضا ملازمة الصالحين من العلماء ومن طلاب العلم ترجى منفعتها بدعائهم. لازم الصالحين، لأنك ستقطف من كلامهم ومن أحوالهم أطائب الأمور. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن من الأسباب التي ينال بها الإنسان محبة الله تبارك وتعالى مخالطة الصالحين، أن من الأسباب مخالطة الصالحين و قطف أطايب كلامهم، لأنه لا يرجى من ورائهم إلا هذا. يعني الإنسان اليوم زي مثلا لو أراد اليوم أن يقيم فرحا أو أن يعلن أو يشهر عن عقده أو بنائه، اجعله في المسجد أو في الشارع، لكن هات الصالحين، هات طالب علم يتكلم كلمتين، لأنه لو دعا وأمن الناس هؤلاء الذين يظن بهم الخير، لو دعا وأمنوا قد تسعد بهذه الدعوة، وقد يسعد أبناؤك بهذه الدعوة فعلا. هو قال: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عشهما كدا، اللهم بارك له وبارك عليه واجمع بينهم الخير، والصالحون يؤمنون. قد تستجاب دعوتهم فتسعد بها أنت وأبناؤك. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل يخطب لجليبيب، والقصة معروفة، حينما قالت البنت: أتردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت: إني موافقة عليه. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من موقف البنت وتمسكها، رغم أن جليبيبا لا ترغب فيه امرأة، فمن جهة المال لا مال له، ومن جهة الجمال من أدم أهل المدينة خلقة، لكن لأن النبي أرسل بنفسه يخطب لجليبيب، قالت البنت: أنا موافقة عليه، لا تردون عليكم السلام، لا تردون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: اللهم صب علي الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. فكان من جراء ذلك أن استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل جليبيب قال الراوي: فما وجدنا بيت أيم في المدينة أنفق من هذا البيت، يعني ما وجدنا أيما فقدت زوجها أفرى وأغنى من هذه الفتاة التي لما فقدت جليبيبا حصل لها من البركة في الرزق ما حصل. فملازمة النبي ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينال بها الخير العظيم. لهذا كان الصحابة يتطوعون من أنفسهم وهم أحرار من العرب، والعرب عندهم أنفة، العرب ليسوا مثلنا، العرب عندهم أنفة عالية جدا في هذا، ومع ذلك كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرسونه صلى الله عليه وسلم ليلا من أنفسهم حتى ينال أحدهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء أنس ابن مالك الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، رأى من خلقه صلى الله عليه وسلم ما قصه علينا حين قال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي قط أف، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. لماذا؟ لأن أنس متطوع محسن، والمتطوع هذا والمحسن ليس عليه من سبيل القصر، بخلاف الأجير. حينما يكون عندك أجير قد تقول له: لا، احنا ما هكذا اتفقنا، أتم عملك، أحسن عملك، إن عملك هذا فيه نقص كذا وكذا وكذا، فلن تحصل على أجرك كاملا إلا إذا أتممت عملي الذي اتفقنا عليه، فإن لم تتم عملك الذي اتفقنا عليه نقص من أجرك بقدر ما ينقص من عملك. إجارة هات خد على شيء معلوم وأجر معلوم. لكن لو جاء واحد محسن، أنت تهدم بيتك مثلا أو تبني بيتك، فجاء واحد كذا متطوع الصباح، جيت لقيته عمال يشيل طوب على كتفه وأسمنته ورمله وطلع وكذا، ولما جاء إلى الظهر وصل الظهر قال: طيب تحتاج شيء؟ سلام عليكم. هتيجي تقول له: أنت لماذا لم تتم يومك؟ محسن جزاه الله خيرا، ما على محسنين من سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الخلق ومن أطيب الناس خلقا ومعاشرة صلى الله عليه وسلم. لقد كان يرحم الحيوان فضلا أن يرحم إنسانا يخدمه، الحيوان يرحمه صلى الله عليه وسلم. ولقد اشتكى له البعير يوما إلى النبي، اشتكى البعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى بقرة إلى النبي، وقال الصحابة: بقرة تتكلم؟ حينما ذكر أنه هذا سيكون أو سيحصل، فقال: إنه أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، مع أنه ما أخذ رأي أبي بكر ولا عمر. لما تعجب الصحابة قال النبي: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فأنس يحكي عن ميدانه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أن أنس يحكي عن إيه؟ ميدانه، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له في هذا، فهو الذي نقل لنا دعاء النبي إذا دخل الخلاء. يقول: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل، اختلف العلماء في هذه الصيغة على قولين، منهم من قال إنه يراد بالصيغة ظاهرها ويكون المعنى كان إذا دخل يعني بدأ الدخول بالفعل، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيكون محل هذا الدعاء إذا دخلت برجلك اليسرى، دخلت الخلاء في أول دخولك تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال بعض العلماء: ليس المراد الظاهر هنا، وإنما المعنى كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، وقد جاء به مصرحا في بعض الروايات، وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس المعنى فإذا قرأت القرآن يعني إذا فرغت من القراءة فاستعذ، لأنه لا يكون الاستعاذة محل هنا. أي محل الاستعاذة وقد قرأت القرآن؟ واحد يقرأ القرآن من غير استعاذة، حتى إذا فرغ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، ليس هذا محل، ولكن معنى الآية: فإذا أردت أن تقرأ القرآن. ومثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل المعنى إذا قمنا إلى الصلاة، قام كل واحد من الصلاة وأقيمت الصلاة وقمنا إلى الصلاة نذر نترضى، أو المعنى إذا أردتم الصلاة، القيام إلى الصلاة؟ فإذا أردتم فليتقدم الوضوء هذه الصلاة، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، يعني الأقرب أن يكون المعنى إذا أراد أن يدخل الخلاء، فيكون محل هذا الذكر قبل دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء تقول هذا الذكر ثم تدخل برجلك اليسرى. والدخول برجل اليسرى كما قلنا بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل والتي ذكرها النووي رحمه الله، ما كان من باب التكريم والنظافة وغير ذلك يدخل فيه باليمنى، وما كان من باب إزالة القادورات ودخول الأماكن التي فيها قضاء الحاجة وغير ذلك اللي غير مستطابة يدخل فيها أو يقدم عند الدخول إليها اليسار، يعني هذه الأماكن غير هذه الأماكن، الأماكن المستطابة زي المساجد هذه أماكن طيبة يدخل فيها باليمين، وكالبيوت ادخل باليمين. وأما إذا أردنا دخول الخلاء فنقدم الرجل اليسرى، وعند الخروج نعكس، نخرج باليمنى في الخلاء ونخرج باليسرى من المساجد. كان إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وجاء في رواية صحيحة أيضا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فلا بأس أنك تجمع بين البسملة وهذا، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم دعاء، وهذا الدعاء يسمى عند أهل العلم بدعاء المسألة، والدعاء على قسمين، القسم الأول دعاء ثناء وعبادة، والقسم الثاني دعاء مسألة. دعاء الثناء والعبادة يراد به ما تتضمنه كل عبادة، فكل عبادة تتعبد الله سبحانه وتعالى بها فإنها دعاء بلسان الحال، كأنك ما تعبدت هذه العبادة إلا وأنت ترجو ما عند الله من خير، فلو تصدق واحد بصدقة، صدقة ما فيها دعاء، صدقة، لكن هذه تسمى دعاء، دعاء إيه؟ عبادة، كأن المعنى حينما تصدق اللهم اقبل صدقتي، اللهم أجرني عليها خيرا، اللهم ارفع بها درجتي، اللهم كفر بها عن خطيئتي، يبقى وانت تخرج هذه الصدقة هذا لسان حالك، ده اسم دعاء عبادة، وأنت تصلي هذا دعاء، وأنت تحج هذا دعاء، وأنت تجاهد هذا دعاء، وأنت تقول أذكار الصباح مساء هذا دعاء، وأنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا دعاء، وأنت تقول لا إله إلا الله هذا دعاء، وأنت تصلي على النبي هذا دعاء، دعاء عبادة، يعني أن العبادة هذه تتضمن الدعاء في ثناياها بلسان الحال. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، ها أذكرك الواحد وأدعوك به، قال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله أذكرك بها واضحة، لكن أدعوك كيف تكون؟ أنت بتقول لا إله إلا الله أي دعاء فيها؟ هذا العلماء يقولون فيها دعاء اللي هو دعاء الإيه؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة والثناء، كأنك حينما تقول ذلك تقول اللهم أجرني على هذه الكلمة، اللهم ارفعني بها درجة، اللهم تقبلها مني، اللهم اجعلني من أهلها في الدنيا والآخرة، وهكذا علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول هؤلاء، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، يقول العالم النحرير وحيد دهره وفريد عصره الذي أصبح الناس عيالا عليه فيما يتعلق بتوحيد الألوهية بعد عصره، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من فوائد هذا الحديث يقول: ومن فوائده أنه يحتاج إلى التنبيه على معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله كل واحد حتى الأنبياء. يعني شوف موسى عليه السلام لما قال: يا ربي كل عبادك يقول هؤلاء، يقولها أنا أريد شيئا خاصا بي، أنا نبي من أولي العزم، من أولي العزم. موسى طمع أن يكون له شيء خاص يتناسب مع مكانته. الشيخ محمد يقول، وهذا فيه تنبيه على أن الأنبياء يحتاجون إلى هذا، فضلا بقى عن باقي الناس، حتى لا يقول لنا قائل: أنا يعني عرفنا لا إله إلا الله خلاص، عرفناها وعرفنا معناها ولسنا في حاجة إلى. الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على هذا. فقال يا موسى، هذا التنبيه بقى، هذا التنبيه، كل عباد يقولون لا، لكنك إذا أدركت هذا الفضل علمت أن هذه الكلمة على أعلى ما يكون فضلا. فلو أن السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما كل هذا وضع في كفة وكلمة التوحيد في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لكن أي لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله التي يقولها الإنسان بلسانه ويعقد على ذلك قلبه ثم يترجم ذلك إلى عمل صالح، وهي التي تنجو بصاحبها يوم القيامة في الحديث الصاحب في حديث صاحب البطاقة الذي طاشت بطاقته التي فيها كلمة التوحيد بكل ما عادلها أو ما كان في الكفة الأخرى من الذنوب التي ملأت 99 سجلا، ومع ذلك مالت بهن وطاشت بهن، وهي كلمة عظيمة جدا جدا. اللهم إني أعوذ. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيع فرصة واحدة في تعبده لله تبارك وتعالى، فإذا أراد أن يدخل الخلاء لجأ إلى ربه واعتصم به سبحانه وتعالى وقال: اللهم إني أعوذ بك. هذا فقر المخلوق إلى ربه. والذي يتدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا بارزا في حياته وهديه، في كل أمر من أموره كان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأن الخلاء مظنة وجود الشر فيه بسبب وجود الشياطين، ولأنها قد تناله بأذى لجأ إلى ربه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يجامع امرأته لجأ إلى ربه: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إقبال. فما ينسى الإنسان في هذه اللحظات كل شيء. إذا أراد أن يدخل بيته سمى الله وبدأ بالبسملة، إذا أراد أن يخرج من بيته سمى الله وتوكل عليه، فلا ينفك لسانك عن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. أي شيء لا تقول أنا لا حاجة بيضا منها، يعني أسمي يعني مش محتاج، أن أي شيء مضمون. لا يا أخي، قد تصاب بمكروه بسبب هذا. بعض الناس قد تحصل له مراقبة من الجن ويتمنى غفلة منك. قد تكون مثلا في دورة المياه فانطفأ الكهرباء، طفأت الكهرباء، وأنت مثلا بفطرتك تخاف من الظلام، فيحصل لك خوف شديد بسبب الظلمة، فيستغل ذلك الشيطان وقد يتلبسك بهذا. لكن لو كنت قد استعذت فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لا سيما مع الصغار من الأبناء يعلمون هذا، لأن معروف الولد إذا انتفض الكهرباء عليه صرخ، فإن كان محصنا نجاه الله تبارك وتعالى بذلك. كذلك طعامه، طعامك إذا قلت لي أنا يعني أنا هاكل وخلاص، ما فائدة التسمية؟ لا، التسمية تحول بينك وبين أن يأكل الشياطين معك. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث روي بالضم الخبث، وروي بالسكون الخبث، وبالسكون أعم. فالخبث هو الشر سواء كان من الشياطين أو من غير الشياطين. أما بالضم فالخبث ذكران الشياطين جمع خبيث، والخبائث إناثهم، فيكون رواية الضم ناصة على إيه؟ على الاستعاذة من الشياطين ذكرانهم وإناثهم. وأما بالسكون الخبث يعني من كل شر سواء كان من الشياطين أو من غير الشياطين، فقد يكون فيها شيء يؤذي، ممكن يخرج شيء يؤذيك يلدغك، فحينما تستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا من كل شر فإنك تكون حينئذ محصنا. وكم من البيوت الآن يدفع ثمن هذا التفريط صراخا بالليل وتألما بالنهار وإنفاقا للأموال على الأطباء. كم امرأة جميلة حبيبة إلى زوجها، قرة عين زوجها، بسبب التفريط في هذا الهز انقلبت إلى امرأة لا تطيق رؤية زوجها، إلى امرأة لا يستطيع زوجها أن يعاشرها، إلى امرأة تلازم الفراش صباحها ومساءها. ليه؟ دخلت هذه الحشوش وهذه الأماكن من غير لجوء إلى الله، فأصابها الشيطان بضر فانقلب حالها وبقيت على ذلك سنوات. يذهب إلى الطبيب، ما عنده علاج، طبعا عنده علاج لا هي التي تحتاج إلى تحليل دم ولا تحتاج إلى زرع كلى ولا تحتاج إلى شيء أبدا، إنما ما عندها هو الذي فرط فيه أيها الرجل في تعليم مراتك، وفرطت في تلك المرأة حين نست أو لم تقل هذا الذكر عند الدخول. فهذه أشياء يا أخوان لابد أن نحفظها جيدا عند دخول الخلاء، عند النوم، عند دخول البيوت، لابد أن نلجأ إلى الله دائما. شوفوا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان عاملا على الصدقة، والحديث هو عند البخاري، وجاءه الشيطان في صورة رجل أراد أن يسرق منه ليلة، وتركه أبو هريرة لما شك له حاجة وعيالا، ثانية فتركه أبو هريرة لما شك حالا وعيالا، فالثالثة جاء فأراد أن يسرق فأمسك بها أبو هريرة وقال لأرفعنك الليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص التالتة تبته، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني يا أبا هريرة وسأعلمك كلمات، سأعلمك شيئا تمسك به. وكان الصحابة أحرص شيء على الخير، تقول أعلمك أبلغك عن رسول الله شيئا ينسى الدنيا، الدنيا وما فيها. خلاص ما قال له أبو هريرة أنا أتعلم منك أيها السارق أيها الحرامي، أنا أتعلم منك أنت، أنا أتعلم منك. كانوا أسراء للعلم، أسراء للعلم. اليوم طالب العلم يكون الشيخ عند رأسه يفر المسجد، ولا يكون بالمسجد الذي بجواره لا يذهب إليه على الإطلاق، خلاص ما عنده إقبال على العلم. الصحابة لا، الصحابة كانوا يتناوبون، لو مهمة أساسية تمنعه أن يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر أنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار، جار من الأنصار ينزل يوما فيأتي بما عند رسول الله ويعلمه من؟ ويعلمه عمر، وعمر ينزل يوما يأتي بما عند رسول الله ويعلمه. شوف الشراكة، شوف الشراكة، في اثنين اتفقوا على هذا، واحد مثلا عندهم قلة نفقة
ما يستطيع أن يذهب إلى الشيخ كل يوم، يوم يتفق هو وجاره له يقول له أنت تنزل يوم خلاص وأنا أنزل يوم، ولا أجيبه من عند الشيخ أجي معك ونجلس. تخيلوا لو أن الأمة تحولت إلى هذا، تحولت إذا من علم خيرا بلغه الآخر، الآخر مننا مش الآخر حاجة تانية، الآخر مننا لأن الآخر دي بقى أسلوب اليوم أو بقى لفظة اليوم عمالة. الله المستعان. الآخر فيعلمه أخاه أحسن. فأبو هريرة قال علمني، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فتركه أبو هريرة. فآية الكرسي يعلم الجن أنها بإذن الله وقاية من شرورهم. فكم من إنسان تربص الشيطان به وأراد لكن حال بينه وبين ذلك أن قرأ آية الكرسي. يبقى هذه أشياء أخوان نعتصم بالله تبارك وتعالى إذا ذكرناها، لكن لا يكون همك حال قولك هذه الأذكار أنك تريد التحصن وفقط، هذا يحصل لك لكنك لست محصنا ومدركا الدرجة العليا، إنما الدرجة العليا هي أن تتعبد الله بهذه الأذكار، تكون عبودية، عبودية لك، تتأمل ما فيها من ألفاظ، تتأمل ما فيها. ثم التحصن يحصل لك تبعا، لكن لو أردت بس تحصن واحد تلاقي عمره ما قال أذكار صباح ومساء لما سمع الكلمتين دول، أو لما عنده مس من الجن والشيخ قال له أنت تحافظ على أذكار صباح ومساء، فصار يحافظ عليها من أجل إيه؟ من أجل أنها علاج بس. فهذا لا يبعد أنه ليس له أجر، قد يحصل له الأمنة بسبب ذلك، لكن لا يبعد أنه ليس له أجر فيها، لكن تعبد الله تبارك وتعالى. ولهذا أذكار الصباح والمساء قمة التعبد لله تبارك وتعالى إذا تدبرت ما فيها، إذا بدأت صباحك بهذه الأذكار الجميلة التي فيها تفويض ربك سبحانه وتعالى في كل أمورك، وإذا ختمت يومك بهذه الأذكار، ثم إذا ويت لفراشك ختمت ليلتك بهذه، إن مت فما الظن بك؟ أذكار صباح ثم أذكار مساء في آخر النهار ثم عند النوم أذكار النوم، ما الظن بك إذا مت على ذلك؟ كل الخير إن شاء الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا ذكر لدخول الخلاء. أما ذكر الخروج من الخلاء فقد ورد عند بعض أصحاب السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فمن السنة إذا خرجت من الخلاء أن تقول غفرانك. والتمس العلماء لهذا القول أسبابا، لماذا يقول النبي غفرانك؟ ليه إحنا نقول غفرانك إذا خرجنا؟ قيل لأن الإنسان يحصل له ترك للذكر والطاعة في هذا المكان، فإذا أراد أن يخرج قال غفرانك، يعني اللهم اغفر لي غفلتي هذه أو تركي. وهذا كان بارزا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان دائما الذكر لربه. هذا قول، وقول آخر أن السبب في ذلك في قول غفرانك أن الإنسان إذا استشعر نعمة الله عليه في الخلاء يدخل يخرج، هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا لا يدركها إلا من حرمها. بعض الناس يتمنى أمنية حياته إن هو يخرج إخراجا طبيعيا، لكن إما أن يكون حاملا لأسطرة على جنبه، وإما أن يأتيه أبناؤه بشيء يبول فيه ويتغوط على سريره فيكون سببا في اشمئزاز أبنائه منه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. يخدمونه نعم، لكن يتمنون موته. وإذا دخل واحد عند الغرفة شعر بأذى فحينئذ يتألم ألما شديدا، وتكون أمنية حياته لو جاء له وقيل له تمنى، يقول أتمنى أن أذهب إلى الخلاء وحدي فأقضي حاجتي. نعمة، نعمة يا أخوان جدا. شوف لما أنت تصاب بإمساك أعزك الله أو بإسهال مش بقى تحول، كم تتألم. فحينما يستشعر الإنسان هذه النعمة عليه يعلم تقصيره في جنب الله إذ لم يقم بشكره على الوجه المطلوب، فيقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي تقصيري في شكري لهذه النعمة العظيمة. فإما أن يكون كذلك أو يكون ما قلناه أولا. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا فيه أدب من أداب قضاء الحاجة أيضا، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يتبول أو يتغوط، إذا أراد أن يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الأدب على العموم مستحب من غير تفصيل، في البنيان في الصحاري في أي شيء أن هذا هو المستحب، لكنهم اختلفوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. هل هذا النهي يكون خاصا بالصحاري فقط والفضاء، أو يكون عاما في الصحاري والفضاء أو غير ذلك؟ هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم، لكن لا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب للإنسان ألا يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها ببول ولا غائط، سواء كان في البيت ولا كان في الصحارى. فإذا أردت أن تنشئ مرحاضا في بيتك ودورة المياه في بيتك فاجعلها على خلاف القبلة استقبالا واستدبارا، استقبالا واستدبارا، هذه ما فيها خلاف. لكن لو أن إنسانا اشترى بيتا فوجد المرحاض إلى القبلة ولا يمكنه تحويله، هل لابد من التحويل وأنه يهدم ويكسر ثم يحول أو يبقي الأمر على حاله؟ هذا راجع إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة. اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جماعة منهم أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث وبعض الصحابة والأئمة منهم سفيان الثوري رحمه الله، وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط ولا استدبارها سواء كان في الخلاء أو في الصحارى، فالنهي مطلق سواء في البنيان أو في الصحارى. هذا قول أبي أيوب، ويدعم هذا قوله فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فلنحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا من ذنب ويكون من نهي مؤكد. والمرحاض هو مكان المبني بخلاف الخلاء الفضاء. فمذهب أبي أيوب يدل على ذلك، مذهب أبي أيوب أنه يمنع الاستقبال والاستدبار سواء في الخلاء أو في غير الخلاء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الأمر نسخ، وأنه يجوز استقبال القبلة بالبوي أو الغائط أو الاستدبار في الصحاري وفي البنيان. واستدل على ذلك بحديث جابر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن استقبال القبلة فرأيته قبل أن يموت مستقبل القبلة يبول، أو كما قال رضي الله عنه. فأخذ بعض أهل العلم إلى أن الأمر قد نسخ بهذا الحديث إن صح. وذهب جمع من أهل العلم وهو قول الجمهور منهم الشافعي رحمه الله ومنهم مالك إلى أنه يفرق بين الصحاري والبنيان، فيجوز في البنيان لأن هناك حوائل ولا يجوز في الفضاء. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين، بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فأخذوا أن البنيان يختلف حاله عن الفضاء. فقال نجمع بين الأحاديث، فرأوا أن الجمع هو أنه في البنيان يجوز لحديث ابن عمر، وفي الصحاري لا يجوز لحديث أبي أيوب. وقول رابع ذهب إليه العلم بعض أهل العلم وهو ما مال إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إلى أن حديث أبي أيوب يدل بظاهره على المنع في الفضاء وفي البنيان، وحديث ابن عمر إذ يخرج عن هذا العموم إنما يقيد، أو هذا الإطلاق إنما يقيد بحال واحدة وهي استدبار الكعبة وليس استقبال الكعبة، فيكون الجمع أنه لا يجوز استقبال ولا استدبار في الصحاري ولا يجوز استقبال في البنيان، إنما يجوز استدبار فقط. لأننا إذا خرجنا عن النهي العام فلنخرج بالقيد الوارد فقط ولا نتعدى. وما القيد الوارد؟ القيد الوارد هو الاستدبار. قال ابن عمر مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يبقى ناخد بس فقط الاستدبار من غير الاستقبال. وهذا القول رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لأنه عمل بالنصوص كلها، حديث أبي أيوب على بابه وحديث ابن عمر في بابه، لكننا نرى أن الأحوط هو الأخذ بحديث أبي أيوب لأن حديث ابن عمر لا يسلم على حسب القواعد العلمية من النقد، وهو إيه؟ وهو أن حديث ابن عمر حكاية فعل وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضيتم حاجتكم فاستقبلوا ما شئتم واستدبروا الكعب أو لا بأس باستدبار الكعب، قال بالقول، وإنما هذا فعل. ابن عمر أبصر النبي وهذا فعل. والقاعدة عند أهل العلم أن الفعل إذا عارض القول قدم القول لأنه أقوى دلالة لاحتمال أن يكون الفعل على وجه خاص، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لسبب من الأسباب ما ندري، لكن من جهة قوله هو قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، هذا أقوى نص صريح، إنما الفعل يتطرق إليه الاحتمال، فالفعل يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا كان الفعل أضعف من القول، القول ما في احتمال خلاص فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، لكن الفعل يتطرق إليه الاحتمال، احتمال أن هذا خاص بالنبي، احتمال أنه فعل ذلك لعلة، احتمال احتمالات كثيرة. فنقول الأحوط هو الأخذ بقول أبي أيوب ومن تبعه، لكن إن كنت ولا بد فلتكن مستدبرا لا مستقبلا. إيه هذا هذا قول ابن عمر، لأنه فهم ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا واستنتج، لكن هل هذا فهم ابن عمر رضي الله عنه، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على وجه التأسي ويعلم أن أحد الله أن يراه، يعني النبي فعله مش قدام أحد عشان يكون هذا قدوة، النبي ما كان يعرف أن أحدا رآه صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل ذلك أمام الناس ليقتدي به الناس لكان دليلا. ولهذا الشوكاني دندن على قاعدة جعلها رائدة له في الاستدلال في نيل الأوطار دائما يذكرها، وهي قاعدة أن الفعل الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله لاحتمال اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فيقول فعل النبي لا يعارض القول العام للأمة لاحتمال أن يكون ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار يرجح بهذه القاعدة كل خلاف، لكن العلماء انتقدوا في مواضع كثيرة من هذا الاستدلال بهذه القاعدة، ورأوا أن الجمع يكون أوسع من ذلك، فقد يكون الفعل دالا على الجواز. نعم. وفي المسألة أقوال أخرى أوصلها بعض العلم إلى ثمانية أقوال، لكن هذه الأربعة هي أشهر الأقوال الواردة في مسألة استقبال القبلة أو استدبار القبلة بغائط أو بول. نعم.
نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهي كراهة أم نهي تحريم؟
الظاهر نهي تحريم. قال ولكن شرقوا أو غربوا، قال العلماء وهذا بالنسبة للأماكن التي يكون فيها إيه؟ إذا شرق أو غرب يكون منحرفا عن القبلة استقبالا واستدبارا، وهذا بالنسبة لأهل المدينة، فأهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا لم يكونوا مستقبلين ولا مستدبرين، لكن هناك أماكن إذا شرقت أو غربت استقبلت أو استدبرت فتنهى عن ذلك، يقال لك لا اتجه إلى الشمال أو الجنوب، لا تتجه إلى الشرق ولا الغرب، ليه؟ لأن المكان تحتم منه ذلك. فقول النبي ولكن شرقوا أو غربوا ليس عموما مطلقا، كل ما تكون في أي مكان شرق أو غرب، لا، قد تشرق أو تغرب في بعض الأماكن فتكون متجهة للقبلة، ولكن المعنى إذا كنت في مكان كالمدينة مثلا فشرق أو غرب، لكن إذا كنت في مكان آخر إذا شرقت أو غربت استقبلت القبلة أو استدبرتها فليكن إلى الشمال أو إلى الجنوب. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني نستقبل بها الكعبة، فننحرف عنها. ننحرف عنها يعني البناء موجود لكن يتوجهون وجهة أخرى، يعني ننحرف عن الكعبة، ننحرف عن القبلة وهي مبنية. وما ذلك إلا لأن أبا أيوب لا يرى هذا مطلقا لأنه راوي الحديث وهذا مذهبه. ونستغفر الله عز وجل. أشكل هذا الاستغفار، ليه يستغفر؟ هو الآن انحرف، فما الخطأ إذا فعل، إذا لم يفعل الإنسان المنهي عنه وترك، ليه يستغفر؟ هو ترك، لأنه يقول فأنا حرف. أو حتى لو فرضنا أنه فعل ذلك جاهلا في بدء قضاء الحاجة أو ناسيا ثم تذكر أن أو أخبر أو يعلم أو علم أن هذا الاتجاه يقول له فانحرف، فليس على المخطئ ولا على الساهي ذنب حتى يستغفر. وأقرب شيء في هذا أن يقال إنه من باب أن المقربين لهم شأن غير بقية الناس. فنعم أنت لا تستغفر من مثل هذا، لو فعلت ذنبا ناسيا أو جاهلا أو لم تفعل أصلا، لكن عند المقربين فإن الاستغفار يلازمهم ولو فعلوا الشيء من غير تعمد ولا قصد، ولو وقع منه نسيان ولو لم يقع منه هذا، فإنهم يلازمون الاستغفار من باب أنهم المقربون إلى الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعن أنس بن مالك، تكلمنا طبعا عن هذا الحديث، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والعنزة هي الحربة الصغيرة، الحربة الصغيرة قدر رمح، والإداوة إناء صغير من جلد يكون فيه ماء، يكون فيه ماء، إناء من جلد زي القربة كده. فأنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني مثلي في السن، إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء ليستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنزة وهي الحربة الصغيرة العصر. طيب الإداوة من الماء معروف ليستنجي بها، طب والعنزة ليه؟ نعم قالوا قد يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يصلي في الخلاء غرزها ثم صلى إليها. ولهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قط إلى غير سترة، كان يصلي إلى السترة دائما، فإذا كان في الفضاء غرزت له هذه العنزة فصلى إليها صلى الله عليه وسلم. لم يثبت قط أن النبي صلى إلى غير سترة إلا ما ورد من حديث ابن عباس عند البخاري أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في منى بالصحابة، قال إلى غير جدار، وهو راكب، يعني ابن عباس وهو راكب أتانا له يعني ألتان وأنثى الحمار؟ قال فنزلت وتركت وترتع ومشيت بين يدي الصف. وليس هذا صريحا في أن النبي لم يصلي إلى سترة، لأن ابن عباس إنما قال يصلي إلى غير جدار، فإن الذي نفاه فقط هو الجدار، لكن قد يصلي إلى غير الجدار، شيء إلى غير الجدار. ولكن وردت رواية فيها شيء، قال إلى غير شيء. وهذه الرواية تنوزع في صحتها، لكن نقول على فرض صحتها فإنها لا تعارض الأحاديث التي وردت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وأن النبي كان لا يصلي إلا إلى سترة، ويحمل أنس معه العنزة دائما لتغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالذي يترجح في السترة هو ما ذاب إليه جمع من المحققين بوجوبها، وأن الإنسان يجب عليه أن يصلي إلى سترة. فإذا أردت أن تصلي في المسجد هذا فلتصلي إلى جدار، إلى عمود، إلى رجل مستقر جالس إذا لم تجد مكانا عند جدار أو عمود. اللهم إلا إذا كنت مأموما مسبوقا مثلا فسلم الإمام وانصرف الناس وأنت واقف في نصف المسجد مسبوق، فهذا لا تستطيع أن تفعل غير هذا. أما إذا أردت أن تصلي فلتحرص على السنة ولتصلي إلى جدار أو إلى سارية من سواري المسجد، أو ضع شيئا بين يديك. فإذا لم تجد شيئا فليكن المصلى أو تخط خطا أو تضع عصا، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث وإن كان فيه اضطراب لكن حسنه بعض العلماء كابن حجر رحمه الله وغيره. الشاهد يعني من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العنزة معه إذا خرج إلى الفضاء، فيقول أنس فأحمل أنا وغلام النحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وهذا فيه جواز الخدمة للرجل، لأن النبي لم يمنع أنس أن يخدمه فيجوز هذا. وليس هذا من باب الاستعلاء ولا الكبرياء، يعني بعض الناس يقول لك مثلا فلان هذا جايب خادما له، ما فيها إشكال، لا سيما إذا كان من عادة الناس، والعرب كانت هذه عادتهم دائما عندهم خدم، فما في بأس أن الإنسان يستعين بمن يخدمه، أو المرأة تستعين بمن يخدمها في البيت إذا كان بالضوابط الشرعية، ما في بأس. لكن الزيادة هنا أنه جواز خدمة الأحرار، لأن السائد أن الذي يخدم من؟ العبيد، لكن يجوز خدمة الحر للرجل إذا كانت منه كذلك فلا بأس. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، وهو فارس في النبي صلى الله عليه وسلم من الفرسان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه ثلاث جمل الجملة الأولى: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، ففيه نهي عن أن يمسك الإنسان ذكره وهو يبول، والمقصود بيمينه، ذكره بيمينه وهو يبول، لأن اليمين كما قلنا ترفع عن هذا لأنها جعلت لما يستطاب من الأمور إمساكا وأخذا وعطاء وغير ذلك، فلا تنزلها هذه المنزلة اللي هي أن تمسك الذكر بها حال بولك. لكن هل يعني هذا أنه يجوز للإنسان أن يمسك بيمينه ذكره في غير البول؟ هل وهو يبول قيد يعمل به؟ فإذا لم يكن وهو يبول جاز له؟ الجواب: هذا ينهى عنه مطلقا، لكن النبي قال وهو يبول لأن هذا يكثر، وقد يفعل هذا، يفعل الإنسان هذا، لهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي هنا لأنه هو الأغلب، الأغلب حاجة الإنسان إلى البول دائما، فنهى النبي عن هذا المقام لأن الإنسان قد يترخص بهذا حال البول، لأنه قد يتكرر منه تكرارا ومرارا طوال يومه، لكن ليس هو من باب القيد الذي يتعلق به الحكم ولا يتعداه، كما قلنا بأن الأصول العامة تشهد بهذا، تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه إكرام اليمنى، فتتنزه اليمنى عن مس الذكر حتى ولو كان في غير البول، حتى ولو كان في غير البول، إلا واحد قطعت يده اليسرى أو كان في يده اليسرى قصر لا يستطيع أن يتمسح ولا إلى أن يمسك بيمينه، فهذا لا بأس به، ويكون هذا من قبيل الحاجة والاضطرار. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. الأول الإمساك، ويعني هذا المباشرة، مباشرة اليمنى للذكر. الثاني التمسح، وهذه لا يلزم من المباشرة، تأتي بحجر مثلا، بحجر تمسكه بيدك اليمنى ثم تمسك الذكر بيدك اليسرى وتمسح البول بهذا الحجر، أنت الآن ما حصلت منك مباشرة للذكر باليمنى، لكن مع ذلك ينهى عن ذلك، ولكن لتتمسح باليسرى، قال: ولا تمسح من الخلاء بيمينه. هذا واضح في التغوط، ففي الغائط حيث تحتاج إلى يد واحدة هذا واضح، لا تتمسح باليمنى ولكن يمسح بالإيه؟ يمسح باليسرى. أما في البول فمشكل، لأنه لا بد من إمساك الذكر بإحدى اليدين، فإن قلنا تمسك باليمين والتمسح باليسار كان النهي أشد في هذا، وإذا قلنا تمسك باليسار والتمسح باليمين كان هذا هو الأقرب، وعليه فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن التمسح من الخلاء باليمين النهي عنه يكون في التغوط في الغائط، فلا تمسح بشمالك بيمينك ولكن يمسح بشمالك، أما البول فلتمسك ذكرك باليسار
ولتمسح باليمين من غير مس للذكر. هذا هو الأليق في هذا الباب، لأنه لا بد من إمساك الذكر بإحدى اليدين. طيب، تنهى عن أن تتمسح باليمين معناه لا تمس وتمسك باليمين؟ لا طبعا، فيكون هذا في حال الغائط لا في البولي. الجملة الثالثة، ولا يتنفس في الإناء، يعني حال الشرب، لأن السنة أن تشرب على ثلاث وطالما أنك تشرب على ثلاث فتحتاج إلى التنفس، فلا تتنفس في الإناء، ولكن يجعل التنفس خارج الإناء، فتشرب مرة ثم تتنفس خارج الإناء، تشرب مرة وتتنفس خارج الإناء، وتشرب الثالثة وتتنفس خارج الإناء. وهذا يدل على أن الثلاثة ثلاث مرات يكون بينهما تنفس، لا أنك تشرب هكذا وهكذا تكون هناك سكتة لطيفة بين الشرب، لا ما في سكتة لطيفة، ولكن هذا ووقوف، ما في سكت، وقوف وتنفس، طلع نفسك. ليه؟ لعلة، قد يكون هذا من باب فعلا الراحة للبدن، ولهذا يقولون فعلا الراحة في الشرب للبدن أنك لا تشرب مرة واحدة، تشرب على مرات وتستريح بين هذه المرات حتى لا يضر ذلك البدن. ونحن نفعل ذلك تعبدا، حتى ولو كان الشرب مرة واحدة لا يضر البدن، إنما نتعبد الله بهذا. إذن فالسنة أنك تتنفس ثلاث مرات وتشرب على ثلاث مرات حال شربك، وتشرب طبعا جالسا، تشرب جالسا، فتجمع بين الجلوس وبين التنفس خارج الإناء. وما العلة في التنفس خارج الإناء؟ العلة أنك لو تنفست في الإناء استقذر ذلك غيرك فلا يشرب منه. لو واحد مثلا بيشرب وبعدين تنفس في الإناء قد يشمئز منه الآخر فلا يشرب، لكن اجعل التنفس خارج الإناء. وأيضا لأن الإنسان قد يكون خارج منه من النفس، قد يكون خارج منه مضرا لهذا الماء وعليه، فلا يجوز التنفس في الإناء ولا النفخ فيه إلا ما ورد في الرقية. وإنما جواز الرقية حين تنفخ في الإناء لأن الخارج ممزوج بالذكر وتلاوة القرآن، فتعمد أن تخرج هذا على وجه حصول البركة في الإناء لمخالطة الذكر لهذا النفس وهذا النفخ. فمن السنة هذا، إذا قرأت في إناء تنفث فيه، هذا من السنة. لماذا استثني هذا؟ لأن فيه ذكر، مخالطة، سواء كان هذا يتخلل قراءتك دائما، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا، أو يكون في آخر القراءة كما قال بعض أهل العلم بعدما تفرغ خالص اقرأ. وإذا كان نفس الإنسان تحصل به إن شاء الله البركة للمخالطة، وتفلو الإنسان وتنفذه في الإناء تحصل به البركة، فما بالك بالإنسان نفسه في لسانه وصدره إذا كان مديما لذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أن يرقي الإنسان نفسه، أن يرقي الإنسان نفسه أولى من أن يرقيه غيره، لأنه يعني يحصل إن شاء الله الشفاء بإذن الله بقراءته هو، إذا كان يرجى الشفاء إذا قرأ لك غيرك، فتكون البركة في هذا التنفس الممزوج بالذكر، فما بالك لو حصلت منك القراءة أنت، فتتعدى البركة لأنه يتحرك لسانك، يخرج الذكر من صدرك، فتحصل البركة إن شاء الله. ولا يتنفس في الإناء،
هل هذا النهي في الثلاثة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، الثاني ولا يتمسح من خلاله بيمين، الثالث لا يتنافس، هل هذا نهي للتحريم أو للكراهة؟ ذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحريم، النهي للتحريم، وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة وليس للتحريم. وعلينا نقول يكره، يكره إمساك الذكر باليمين والتمسح من الخلاء باليمين والتنفس في الإناء، لكن لا يحرم، لأن الجمهور دائما كما قلنا القاعدة اللي اعتمدها الجمهور هو ما كان من باب الآداب، الآداب، فإن ذلك على وجه الكمال، فإذا خلفت الكمال لم تأثم، لكن يكره ذلك، يكره ذلك. وأما الظاهرية يدخلون ما كان من باب الإكرام وما كان من غيره في كل شيء، ويحملون النهي على ظاهره وهو اقتضاؤه للتحريم. على كل الذي ينبغي هو أن نقف عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم فننتهي، وعند أمره فنمتثل. ولم يكن الصحابة يفرقون بين أمره ونهيه، هذا التفريق الذي حصل عند المتأخرين اصطلاحا، ففرقوا بين النهي إذا كان التحريم والنهي إذا كان الكراه، وإنما كان الصحابة يقفون عند النص، فما أمر به النبي فعلوا سواء كان على الوجوب أو على الاستحباب، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تركوه سواء كان نهي للتحريم أو كان نهي للكراهات. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. إنهما ليعذبان هذا تأكيد وقوع العذاب على صاحب القبرين باستعمال إن الدال على التوكيد ودخول اللام على الخبر الدال أيضا على التوكيد، إنهما ليعذبان يعني حتما. وهذا لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، وإلا النبي ما يعرف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا أصلا ولا يطلع على ذلك إلا بوحي، فما يعلم النبي الغيبة، ولهذا لم يذكر عن غيرهما مع أن غيرهما قد يعذب، لم يخبر النبي، لم يكن النبي يمر على القبور يقول هذا منعم وهذا معذب، هذا منعم وهذا معذب، وإنما هذا من أجل تشريع بعض الأحكام، لهذا أطلع الله نبيه على هذا إنهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير، وقول إنهما لا يعذبان دليل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، خلافا لمن أنكر ذلك من المبتدعة والضلال الذين يقولون بأنه لا يوجد عذاب ولا نعيم في القبر. ودليلكم قالوا افتحوا القبر، هذا هو دليلنا، افتحوا القبر، إن وجدتم أحدا يعذب أو وجدتم أحدا ينعم فقولوا بأن عذاب القبر ونعيمه جائز ووارد. ونقول هذا من الغباء، هذا من الغباء، لأن أمور الغيب يلجأ فيها إلى التسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك عذاب قبر لما كان يستعيد من عذاب القبر في دبر كل صلاة، يستعيد من شيء لا يكون عبث يتنزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إذا قلنا أنه لا قبر يبقى لا جنة ولا نار ولا مسيح، وإذا النبي يستعيد من دبر كل صلاة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها للاستعاذة لأن النبي واظب عليه ولم يتركها، وهذا قول طاووس رحمه الله، يرى طاووس وجوب ذلك، الاستعاذة قبل السلام واجبة على قول طاووس، أن كان الجمهور يرى مستحبة، لكن هذا لأن النبي واظب عليه، النبي واظب على الاستعاذة من عذاب القبر، ولا يوجد عذاب القبر أصلا ده غير الأدلة يعني كثيرة الأخرى، لكن هذا لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى، لكنه يقول لا احنا افتحوا افتحوا. يبقى كذلك عليكم انكار الجنة والنار والنار ومخلوقتان وموجودتان فين مش شايفينها، وانكار الملائكة التي تطوف في الطرقات اللي احنا مش شايفينها، وانكار عقلك لانك ما تشايفه. نعم، العذاب للروح يقينا، لكن هل الجسد يلحق بالروح؟ منهم من قال يلحق، منهم من قال يلحق طارة ولا يلحق طارة أخرى. فطارة يلحق الجسد بالروح فيعذب معه، وطارة ينفصل، لكن يقع العذاب على الروح، هذا واقع واقع، لكن الجسد يلحق بهذا. أمور الغيب ما يقال فيها، أمور الغيب ما يقاس، بالعكس هذا طبعه في القبر على قاعدة الناس في هذا الزمان 3-4-5، هذا في روضة من رياض الجنة، وهذا في حفرة من حفر النيران، والقبر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنت دفنه لدعوت الله أن يريكم أو أن يسمعكم من عذاب القبر، لكن ستدفنون وترون ذلك. نعم، وما يعذبان في كبير. في كبير قال العلماء أي في كبير في زعمكم، يعني أمور تظنون أنها سهلة وهي كبيرة. وقيل المراد في كبير يعني في كبير تركه، وإنما شيء يسهل تركه لكنكم لا تتركونه. وما يعذبان في كبير عليكم أن تتركوه لكنكم ما تتركون. هذا احتمل وهذا احتمل، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر تحتمل أمرين. الأول لا يستتر يعني عن نظر الناس، فيتبول أمام الناس فينظر الناس إلى عورته، وهذا منهي عنه، لا يجوز الإنسان أن يظهر عورته أبدا لأحد إلا لزوجتي أو مملكة يمين، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مملكة يمين، لكن ابنك لا، أبوك لا، لا يجوز. ولهذا حتى في الموت وأنت تغسل الميت لابد من سترته، لابد أن تستره، ما يجوز كده تجيب ميت تقول خلاص الأحكام انتهت. طب الأحكام انتهت بالنسبة له، طب بالنسبة لك من النظر؟ لا يجوز. ولهذا لا يجوز للرجل ولو كان أبا أن يغسل ابنته. ولا يجوز الابن أن يغسل أمه، إنما الزوج فقط هو الذي يجوز له أن يغسل الزوجة، يجوز لها أن تغسل زوجها، والزوج يجوز له أن يغسل زوجته. ولهذا ورد أن عائشة قالت لو استقبلنا من أمرنا يعني ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولزوج أن يغسل زوجته، أما غير هذا لا. هذا والإنسان مات فلتحفظ العورة، ولكن وقع الترخص في هذا للأسف الشديد في دنيا الناس اليوم، وسلبنا الغيرة من هذا الجانب. طبعا الشرط القصير فوق الركبة طبعا ما أحد يجرؤ يتكلم فيه، هذا أمر مقرر ما في خلاف عند الناس، الشرط هذا أصبحنا نألفه، كان الأول في الكورة بس، الآن بقى في المشي والروحة والجاية عند النساء وعند الرجال واحد. لكن أصبح الآن عورات تظهر صراحة أو شبه صراحة حين تلبس قطعا صغيرة جدا، ربما لو أن الإنسان عري عنها لكان أقل من هذا، فيظهر حجم العورة ووصف العورة، وهذا يحصل على القنوات كما هو حصل في المصارعة وغير ذلك، ويشاهد ذلك النساء ويشاهد ذلك الرجال ولا غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل بعض النساء تتعلق جدا بالمصارعة هذه، أحرص من الرجال على رؤية المصارعة الحرة، حرة فعلا، ليبرالية كما يقولون، حرة حرة من كل قيود، وما اكتفوا بذلك حتى أضافوا إلى ذلك النساء، فأصبحت النساء اللواتي فطرن على الضعف أصبحت النساء الآن يمارسن ذلك، وهذا من قلة الغيرة. وكما قالوا قديما كثرة الإمساس تميت الإحساس، يعني عادي جدا، هذه مصارعة عادي، شهد الرجل وشهد المرأة، هذا عادي جدا. والاحتمال الثاني لا يستتر من البول، أي لا يتنزه من البول، وهذا الأقرب، وإن كان المعنى الثاني يدخل كذلك، لكن هذا الأقرب في هذا النص، لا يستتر من البول أي لا يتنزه من البول، فيتبول ولا يغسل ولا يتنظف ولا يتمسح. وهذا يحصل اليوم عند كثير من الناس، ما يلتفت إلى هذا أبدا، والله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين كلمة طيبة جدا في قول الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقول الشيخ ينبغي الإنسان حال تنزهه عن بوله وغائطه أن يستحضر التعبد لله تبارك وتعالى، فهو يفعل ذلك لأن الله يحب، مش فقط علشان إن هو بيتنزه من هذا لأنه ما يليق به، يعني قد يحصل مثلا رائحة في البنطال أو في كذا، أو ما ينبغي إن هو يترك التنظيف للغائط أو كذا، لا، مش من أجل النظافة بس، لكن ينبغي الإنسان أن يتعبد بهذا، لأنه حال فعله هذا فإن الله يحب هذا الفعل، فالله يحب الطهارة، يحب أن تتطهر من بولك وغائطك، فاستحضر هذا المعنى، وأنك تفعل شيئا يحبه الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن الله يكره من لم يتنظف من هذا، من بوله أو غائطه، ومن لم يتمسح من بوله أو غائطه، إن الله يكره ذلك. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد. تروح واحد تقول له ده والله كنت قاعد مع فلان وأنا بس أصلا مش عايز أجيب سيرة الناس، يقول لك إيه يا عمي بس والله أنا أقول لك بس ما تجيبش سيرة حد، أيوة والله فلان كان واحد يأتي بسيرتك قدامه فقال يعني ده فلان ده سيبكم منه ده إنسان نصاب حرامي، والله ما كنتش عايز أقول لك بس أنا بس أقول لك عشان بس تأخذ يعني حذرك، أنت داولت الدنيا ببعضها مش هتقول له إيه، وأنت لسه هتعمل أكثر من اللي حصل، ما المفسدة اللي هتدرى بعد ذلك؟ فما ينبغي ولا يليق. إذا جاز الكذب للإصلاح فهل تجوز الغيبة لتتقطع الأواصر ولتقع البغضاء ويقع الشحناء في صدور الناس؟ أنت لو سمعت الفعل ما يجوز لك أن تبلغ، لكن لو قال لك واحد أنا والله فلان ذا بيكراني وفلان ذا بيحقد علي وفلان ذا كذا، جاز لك أن تقول فلان هذا والله عجيب، ليه عجيب؟ والله أنا يعني ذكرك هذا الرجل بخير أمامي، قال والله فلان كذا وكذا، ولو لم يحصل هذا من أجل أن تقارب بين إخوانك، هذا يجوز الكذب للإصلاح بين الناس. فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، إنما نسمي هذا الذي يكذب ليفسد، فضلا بأنه ينقل الحقائق، يكذب ليفسد بين الناس، هذا ذنب عظيم إخوان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، هذا لا يدخل الجنة، هذا من باب الوعيد. إما يقال لا يدخل الجنة يعني مع أول من يدخلها، وإما لا يدخل الجنة يعني حتى يعذب. فالإنسان متوعد على هذا الذنب العظيم. سبحان الله، مجالس الناس اليوم لا تحلو إلا بالغيبة والنميمة. ولو إنك عملت لي يا أخي، لا 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 جوز يا أخي اسكت بس يا أخي، يقول لك ده عادته ما تلزش. وفعلا الناس لا تجلس معه، لا تجلس معه، ما يجلس معك إلا الصالح، والحمد لله أن ما يجلس معك إلا الصالح. لكن الناس يريدون سهرة من العشاء إلى الساعة 2 بالليل، هيقولوا يبقى إن شاء الله إلا فلان وعلان وفلان ابنه وفلان زوجته وفلان عمل وفلان سوى وفلان كذا وفلان كذا، غيبة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رصبة. هل معنى هذا يا أخوان إن عذاب القبر لا يكون إلا في هذين الذنبين، أو أن هناك أسبابا أخرى يحصل بعذاب القبر؟ هناك أسباب أخرى يحصل بعذاب القبر، لكن هذا على سبيل الإخبار عن صاحب أو صاحبي هذين القبرين، صاحب هذين القبرين. ولعل الله تبارك وتعالى أراد أن يبين خطر هذين الذنبين، فأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعاليهما حتى يحذر الناس الوقوع في هذا الباب. فأخذ جريدة رطبة، يعني خضراء لسه فيها المية بتاعتها، جريدة رطبة، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، في كل قبر غرز ايه؟ واحد. وهذا يدل على ان القبر يغرز فيه لانه لم يكن مبنيا البناء الذي عندنا الان. انت تغرز ازاي بقى؟ محتاج تجيب الاول ادوم وتجيب حتى تحفر وتغرز، تغرز ازاي بقى؟ عندنا تغرز ازاي؟ لكن القبر لم يكن بهذا البناء، هذا قصر، فكل ما يبنى هذا البناء في لغة العرب يسمى قصرا، أي بناء بهذا الطوب يسمى قصرا في لغة العرب. فنحن ندفن في قصور الآن مزينة. قيل العلة في أخذ النبي الجريدة الرطبة، قالوا روى في ذلك أن يعني كل شيء، أن كل شيء رطب يسبح الله، لكن هذا الله تعالى أعلم هل يصح أو لا يصح، الله تعالى أعلم. على كل، ولذا أصبح الناس اليوم يزرعون عند القبور، لا سيما يسمون الصبار، لأن الصبار يحتفظ بالماء دائما، يزرعون أشياء تحتفظ بالماء. ليه؟ حتى يخفف عن أهل القبور. وهذا من البدع، فإن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أولا أطلعه على ذلك، وليس أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على هذا. من لا يطلع ان هذا يعذب في قبره حتى نحتاج الى غرز جريده؟ حد. فالنبي يطلع على ذلك وحي، فلا يشاركه غيره في هذا، لان هذا متوقف على انك تعلم ان هذا القبر يعذب صاحبه، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك مع كل قبر، ولو كان ذلك جائزا مطلقا لفعل النبي مع جميع القبور. وثالثا لم يرد هذا عن الصحابة، وأنهم كانوا يغرزون هذا الجريب الرطب عند القبور، فدل هذا على اختصاص هذين القبرين بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يتعدى الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا في تعليل الرطب، يخفف عنهما بهذا. واحد يقول: طيب وهذا ما علة تخفيفه؟ يعني ده يخفف ايه؟ نقول: هذا شيء اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نوقن بذلك، ان هذا الفعل على هذا الوجه من النبي رجاء تخفيف الله عنهما العذاب، لكن لا يتعدى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول: ايه علاقة هذا الجريد بالتخفيف؟ نقول: هذا امر راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم ذلك عند الله تبارك وتعالى، والنبي لا يفعل شيئا عبثا، انما النبي اخذ هذه الجريدة وشقها ووضعها لانه يخفف عنهما ان شاء الله بهذا الامر. ولهذا نقول: لا يتعدى الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يزرعه الناس في المقابر هذا غلط، وما يفعله الناس أصلا من هذه المقابر العالية هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الناس إلى ترك هذا، لأن ما فيها الآن أي عظة ولا عبرة ولا يعني لأنها قصور. الإنسان في بعض بيوت الناس أقل من هذه بكثير، يمكن لو أراد إنسان العظة يروح يزورهم في بيوتهم، مش يزور المقابر، يزور البيت مش القبر. صحيح، لكن هذه القبور قصور، لا سيما والناس لا يدفنون فيها في باطن الأرض، إنما يرمون رميا، واحد يروح يدخل والده في القبر ويقفل عليه ويرجع، وهذه مخالفة في مخالفة، مخالفة حين بني القبر عاليا، ومخالفة حين وضع الرجل على ظهر الأرض، مخالفة بعضها فوق بعض. نعم.
نفس السؤال يعني، يجوز
يعني؟ يجوز إيه؟ لا ما يجوز، هذا مما عمد به البلوى، لا يجوز. ولهذا ينبغي على الصالحين التفكير في هذا، وأنهم يشترون قطعة أرض يوزعون مثلا عليهم ويدفنون فيها، لابد الإنسان يبحث عن قبر من الآن كما قلنا من قبل. واحد يعني ده المتر عم الشيخ ممكن يجيله بألف جنيه في البتاع. طيب انت اشتري أربعة متر، خمسة متر، خمسة متر، وممكن تعمل تحفر عشان الشبهة اللي انت تقولها الآن اللي أسألت ان أرضنا ومش الأرض، ممكن تحفر وتبني تحت وحط التراب ثم بعد ذلك احفر في التراب. وممكن تعمل تحفر مثلا إذا كانت الأماكن ضيقة، تحفر ثم تبني قبرين في المكان الواحد أو ثلاثة أدوار، احفر مترين متر ونصف وتعمل الحد مبنية حتى إذا وضعت الواحد هلت عليه التراب، والثاني فوق وتيل عليه التراب، والثالث فوق وتيل عليه التراب. وممكن عمل كوم، لو إن الناس اليوم مثلا اشتروا قطعة زي هذا المسجد يحطوا فيها تراب حتى يعلو مثلا 3 متر 4 متر مترين ونص مترين وندفن فيها، تبقى زي الكوم كده عادي، أشياء كثيرة جدا جدا. المهم حاصل الأمر أن يدفن في باطن الأرض، هو هذا الذي نريده، أن يكون الدفن في باطن الأرض. أما فوق الأرض فهذا ليس دفنا لا في اللغة ولا في الشرع، إنما هو رمي. أما الدفن فلما يكون في باطن الأرض، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يورث سوءة أخيه. الحل أنت ساكن فين؟ في بيت. عملت إيه عشان تعمل بيت ده؟ طول عمرك شقيان وطول عمرك بتروح وتيجي وتعمل وتسوي، وبيتك ده لو في حنفية مكسورة بتصلحها، في حتة وقعت فيها بتجيب مغفيات تصلحها، بالعرش شلت العرش وعملت جمعية، ولا رحت لواحد بالقسط عشان يجي يصب لك، دبرت حالك. بقى عندك دلوقتي بيت 200 متر ولا 100 متر ولا 150 متر، ولا نكتفي بدور واحد نحط دور ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس الى العاشر. اما جيت عند ال 4 متر ولا ال 5 متر الا هيكون دفنك فيها، وحصل بقى الشح والبخل. ازاي انا اشتري المتر ب 1000 جنيه عشان اعمله مقبره؟ انا اشتري 1000 متر ب 1000 جنيه مع انه ما يصل المتر ب 1000 جنيه في المقابر الى الان. لكن على كل المقبره، ما بيقول لك مثلا مقبره مثلا مقبرتين ب 1000 جنيه ولا بكذا، الناس بتقول يعني. فينبغي على الصالحين الحقيقه، هذا امر لازم لابد ان نفكر فيه فعلا. يعني انت لو دفنت، لو مت اليوم فين تدفن؟ فكر في هذا. ابن رجب قبل ان يموت ولا ادري متى سيموت، راح ابن رجب يوما حفر قبره وهيئه واسعى على نفسه تمام التمام، وبعد يومين مات رحمه الله تعالى. العناية بهذه القبور الحقيقة أهم من العناية بالبيوت، لأن البيت في أي مكان تدبر حالك، لكن لا تضمن أن يفعل الناس بك السنة. يعني أنت الآن لما تموت اليوم ابنك بقى هو اللي هيبحث يجيب لك لحد ويعمل لك ويسوي لك؟ أنت الآن يعني حصل منك كسل في حياتك، يبقى ابنك لا، ابنك عايز 1000 جنيه هو محتاج 1000 جنيه انما انت اذا كنت انت دخلت يبقى ابنك يعمل ايه؟ فالحقيقه هذا امر ينبغي ان احنا نلتفت اليه، مساله اعداد القبور هذه ونشر هذه السنه، لان الناس ما يتخيلون ممكن واحد يدفن في بطن الارض. لما تنتشر السنه هذا امر طيب. طيب نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد انهينا باب دخول الخلاء. نسال الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والله قصه الشاب اللي جابوه هذا صوروه وجابوه على الكمبيوتر، ما ادري هو كانوا بيفتحوا الاوف طلعوه ولا صوروه في القبر ولا، هذه اشياء الله تعالى اعلم بها، لا تصدق ولا تكذب. لكن في ما هو اكثر من ذلك، وقد يحصل في بعض القبور كده، قد يحصل في قبور اشتعلت نارا، في قبور اشتعلت نارا، وفي قبور لفظت اصحابها. هذا حصل في عهد الصحابه، لفظت اصحابها. فقد يحصل، قد يطلع الله تبارك وتعالى على بعض من يعذب، قد يطلع الله على أحوالهم حتى يحصل بهم العظة، هذا يحصل. لكن لا نصدق ذلك ونكذب إلا إذا رأيناه وعلمنا صدق النقل. إن ممكن الآن أن أرسم صورة وأطلعها، ولهذا بعض الناس يعني حصل عنده تأثر بهذا، فبعضهم جاب الصورة هذه والكمبيوتر وحامله معه ويروح المساجد يدعو ويجيب ويفرج على الصورة والناس تتأثر بهذا، ولا شك أن هذا يعني شيء فيه إفراط.
حكم مشاهدة المصارع على ذكر طالع
لا يجوز، حرام
حرام.
يعني
ما فيش أخ يتفرج على حاجة زي دي
ولا أخت؟
صح، لا سيبك من أخت، أخت متفرج في أخوة متحيين بتفرج على المصارع.
لا ما يجوز، ما يجوز، حرام حرام، ما يجوز. اكتب اكتب عندك حرام. الجن يتشكل، يتشكل هو يتشكل الجن، الجن يتشكل، يجيك في صورة رجل، يجيك في صورة امرأة، يجيك في صورة كذا، يتشكل الجن. قد جاء في صورة سراقة بن مالك وكلم، قد جاء في صورة الرجل النجدي لما دخل وأشار عليهم ب أن يجمعوا، أو استحسن رأي أبي جهل لما شرع عليهم أن يجمعوا 40 رجلا. يتشكل الجن عادي، تشكل الجن ما في شيء. إنسان، هو إنسان، ولا يدري أبو هريرة ثلاث ليالي ما يعرفش ومن أصله، رجل 100%. حتى قال له النبي: يا أبا هريرة أتدري من صاحبك منذ ثلاث؟ قال لا، قال هذا من الجن أو هذا شيطان. إيه قد يحصل في أمور ما هي أشد من ذلك. يعني بعض الناس أنا أعرفهم جيدا جيدا واطلعت على حياتهم بنفسي، يعني ما إنه قد تأتي الجنية تتشكل في صورة امرأة، في صورة امرأة هو يرغبها وتأتي ويحصل بينهم الجماع. هذا يحصل، تتشكل في صورة امرأة ويأتي، هذا يحصل.
من يتعلم موضوع الدفن هو المقابل ينهي
السماء. نعم،
موضوع الدفن في المقابل.
والله هذه مسألة مشكلة، مسألة من يتولى الدفن في هذه القبور، هذه مسألة مشكلة. أما أنا فلا أفعلها قط في حياتي، ولا نرى أن يعني الإخوة تفعل هذا، لكن عامة البلوى بهذا يعني. فلو قدرت بقدرها يعني أصبح الضيقة في أضيق الحدود يعني، لكن إذا كان الناس يتولون هذا هم أحرار، يعني يبلغ الناس لا عايز يدفن أباه أو أخاه في هذا، يدفن يتولى هو الدفن. نعم، نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم.